بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ما المراد بالإفك عند هذا الولد الصغير؟ ما معنى الإفك في هذه الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم؟ ها، هذا أنت؟ لا، صاحبك. من يجيب من الصغار؟ ها، هو اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. ومنهم هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة؟ ها، المنافقون. واغتر ببعض بمقالة بعض المسلمين ثم طهروا، فهذه مقالة المنافقين. من الذي تابع المنافقين في هذا الزمان على هذه المقالة؟ الولد بسام، أنت؟ الروافض، أحسن. هم الذين تابعوا المنافقين في هذا القول. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. قال رحمه الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم، لمسكم فيما أفضتم أي خضتم فيه من شأن الإفك عذاب عظيم لاستحقاقكم ذلك بما قلتم. ولكن من فضل الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة وجعل العقوبة مطهرة للذنوب، إذ تلقونه بألسنتكم أي تلقفونه، ويلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه وهو قول باطل، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. والأمران محظوران: التكلم بالباطل والقول بلا علم. وتحسبونه هينا، فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه وتطهروا بعد ذلك، وهو عند الله عظيم. وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا، ولا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. ولولا إذ سمعتموه، أي وهلا إذ سمعتموه أيها المؤمنون، وهلا إذ سمعتم أيها المؤمنون كلام أهل الإفك قلتم منكرين لذلك معظمين لأمره، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح، هذا بهتان أي كذب عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أي لنظيره من رمي المؤمنين بالفجور، فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك. ونعم المواعظ والنصائح من ربنا، فيجب علينا مقابلتها بالقبول والإذعان والتسليم والشكر له على ما يبين لنا. إن الله نعم ما يعظكم به إن كنتم مؤمنين. دل ذلك على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات، ويبين الله لكم الآيات المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر والترغيب والترهيب، يوضحها لكم توضيحا جليا، والله عليم حكيم، أي كامل العلم عام الحكمة. فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه، وإن كان ذلك راجعا لمصالحكم في كل وقت. وهذه الآيات أيضا من تتمة هذه القصة، فقال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي لولا فضل الله وإحسانه إليكم ورحمته بكم لاستحققتم بهذا الفعل وهذا الخوض الذي خضتم فيه العذاب العظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، أي فضله عليكم ورحمته في الدنيا لم يعذبكم في الدنيا، وفضله ورحمته عليكم في الآخرة بأن عفى عنكم بالتوبة وطهرتم في الدنيا ولم يؤخر عذابكم إلى الآخرة، بخلاف المنافقين الذين يكون عذابهم في الآخرة، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لمسكم أي لأصابكم ونالكم فيما أفضتم فيه، أي في الحديث الذي خضتم فيه وتناقلتموه وتداولتموه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، وهذه الجملة تلقونه قرأها الجمهور هكذا بفتح اللام وتشديد القاف، والمعنى على ذلك إذ تلقونه، أي يتلقاه بعضكم من بعض وينقله بعضكم لبعض وينشره بعضكم عن بعض، فيقول بعضكم سمعت فلانا يقول، وسمعت قائلا يذكر، سمعت من يتحدث. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأها كما في صحيح البخاري: إذ تلقونه، إذ تلقونه بألسنتكم. والولق هو الكذب، والمعنى إذ تلقونه بألسنتكم أي تستمرون في هذا الكذب وتكررونه وترددونه. كان ابن أبي مليكة رحمه الله إذا قرأ الآية يقول عائشة: أدرى بهذه الآية من غيرها. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تتكلمون بما لستم متأكدين منه وبما لم يصل إليكم منه علم صحيح يعتمد عليه، إنما هو كلام أناس من الوشاة. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبون هذا القول وهذا الكلام والحديث سهلا يسيرا، ولكنه في الحقيقة عظيم عند الله سبحانه. كيف لا يكون عظيما وهي زوجة خاتم الأنبياء والمرسلين، زوجة سيد ولد آدم، زوجة خير خلق الله أجمعين؟ لا يمكن أبدا أن يكون ذلك ولا أن يحصل. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، أي هلا إذ سمعتموه قلتم هذه المقالة، هلا قلتم حين سمعتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، عن سعد بن معاذ أنه لما سمع هذه المقالة من المنافقين قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. فحث الله المؤمنين، هل لا قالوا هذه المقالة رحمك الله؟ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. والوعظ كما هو معلوم الأمر والنهي المقرون بترغيب وترهيب، هذا الأصل. فينهاكم الله نهيا مقرونا بالتخويف والترهيب والتعظيم أن تعودوا لمثل هذه المقالة أبدا. أن يعتدي مؤمن على مؤمن في عرضه بقذفه بالفاحشة دون باب دون ما بينه إن كنتم مؤمنين، أي هذا من تمام الإيمان. فمن تمام الإيمان أن يحفظ المسلم لسانه عن أخيه المسلم وألا يخوض في عرضه. ويبين الله لكم الآيات، يفصلها ويوضحها، والله عليم حكيم. وفي هذه الآيات فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن رحمة الله وفضله مانعة من هلاك العباد بذنوبهم، وإلا فمن ذنوب العباد ما تستحق الإهلاك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن كما قال الله: ويعفو عن كثير. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد حرمة القول في أي شأن من الشؤون بلا علم، لا سيما إن كان في عرض المسلم، يحرم أن يقول الإنسان بغير علم. تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وفي هذه الآيات ذم من يتناقلون الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، ذم لمن يتناقلون الإشاعات الكاذبة، في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الإنسان لا ينبغي أن يستصغر الذنب وإن كان صغيرا، فإن الذنب الصغير والذنب الكبير كلها يعصى بها الله سبحانه وتعالى. ولذا كان بعض السلف يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيته، فالذنب الصغير والذنب الكبير يعصى به الله سبحانه. فإذا تجرأ الإنسان على الذنب الصغير معناه لم يعظم الله، ممكن يتجرأ على الذنب الكبير. وكلما هان الذنب في قلب المؤمن عظم عند الله، وكلما عظم في قلب المؤمن وخافه كان أقرب إلى رحمة الله. قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري: المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه حين سئل عن الكبائر هل هي سبع، قال هي إلى السبعين أقرب، ولكن لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، وهو صحيح عنه. لا صغيرة مع إصرار، أي الإصرار على الذنب معناه فيه جرأة على ارتكابه، والاستغفار معناه استعظام للذنب. فلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ولذا عاتب الله تعالى هؤلاء الذين استهانوا بهذا الذنب وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن المؤمن يحسن الظن بأخيه المؤمن ولا يتعجل في تصديق ما يقال عنه، لا سيما إن كان الأصل فيه حسن الظن والسلامة والخير. لا يجوز والله أن يسيء الإنسان الظن بأخيه الخير الصالح لمجرد كلام ينقل إليه أو يوشى عنه. ولذا قال الله لهم: هلا إذ سمعتم هذه المقالة قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، أي هلا جزمتم بذلك بناء على حسن ظنكم بزوجة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وتأمل في هذه الآيات تكررت كلمة عظيم، التعظيم هو للشيء الكبير، الشيء الضخم، الشيء الذي يكون له قدر كبير جدا. وصف الله تعالى أول العذاب بالعذاب العظيم، والذنب أنه ذنب عظيم، وأن هذا البهتان عظيم. تكررت كلمة عظيم في نحو 4 أو 5 مرات في هذه الآيات، كل ذلك تعظيما لهذا الذنب وهذه الفاحشة، وتعظيما للقذف وتلطيخ عرض المسلم، وتعظيما لهذا البهتان الذي جاء به المنافقون، وتعظيما لما ينالهم من العذاب في الآخرة. فلما تاب أولئك الذين قالوا هذه المقالة من المسلمين، تاب الله عنهم وطهروا في الدنيا. والمنافقون كما تقدم لم يحدوا، لأنهم ليسوا بأهل التطهير كما سبق. من قال هذه المقالة بعد نزول القرآن ما حكمه؟ كافر بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في أن من قال هذه المقالة في أم المؤمنين بعد نزول القرآن فهو كافر إجماعا، لأنه يكذب بالقرآن. الذي يقول هذه المقالة يكذب بالقرآن، ولو لم يكن إلا هذه وحدها عند الرافضة الاثني عشرية لكانت كافية في كفرهم. كيف وقد أضافوا إليها كثيرا من نواقض الإسلام، فهم يصرون على رمي أم المؤمنين بذلك بعدما نزل القرآن ببراءتها. كيف يفسرون هذه الآيات؟ يقولون إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو خبر مكذوب مختلق وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إلينا ما هو هذا الإفك، كما ذكر ذلك بدر الدين الحوثي في تفسيره، قال وإنما الروايات التي نقلت أنه في رمي أم المؤمنين عائشة كلها من طريق الزهري، قال وهو كذاب. الزهري إمام لأمة عندهم كذاب. فمن قال هذه المقالة بعد نزول القرآن ببراءة أم المؤمنين رضي الله عنها من ذلك فإنه كافر، لأنه يرد القرآن ويكذب به.